الدرس الثاني: أحكام موالاة الكفار وصورها. موالاة الكفار لها عدة أحوال يمكن تلخيصها فيما يلي: أولاً، الولاء للكفار في الباطن المقتضي للمودة والمحبة لهم والرضا بدينهم واعتقاد صحته، فهذا كفر وردة سواء صاحبه ولاء في الظاهر أو لا. ومن صور هذا الولاء المخرج من الملة العمل على نشر دين الكفار ومدحه أو ادعاء مساواته للإسلام أو مناصرة الكفار على المسلمين رغبة في انتصار الكفر على الإسلام. ثانياً، موالاة الكفار في الظاهر دون الباطن لعذر شرعي من إكراه واضطرار أو خوف وضعف في بعض الأزمان والبلدان، فهذه الموالاة جائزة بقدر الحاجة، ففي حال الإكراه تجوز الموالاة الظاهرة بإظهار الموافقة لهم على دينهم ما دام القلب مطمئنا بالإيمان. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما في غير الإكراه كحال الخوف والاستضعاف دون إكراه فتجوز الموالاة الظاهرة بإخفاء العداوة وإعمال المداراة لهم في بعض الأمور كالملاطفة والإكرام ونحو ذلك اتقاء شرهم مع عدم إظهار الموافقة لهم على دينهم. ثالثا، موالاة الكفار في الظاهر دون الباطن لأغراض دنيوية دون عذر شرعي، فهذا العمل الظاهر وإن لم يكن كفرا إلا أنه محرم. ومن صور ذلك اتخاذهم بطانة بإسناد الولايات إليهم وكثرة مجالستهم والانبساط لهم لأغراض دنيوية والتشبه بهم فيما ابتدعوه من الأعياد والمناسبات وما اختصوا به من العوائد في هيئاتهم ولباسهم وأخلاقهم وترائقهم السيئة في عموم حياتهم، وكذا التسمي بأسمائهم وإطلاق الثناء عليهم. ومما يدخل في موالاة الكفار المحرمة الإقامة في بلادهم دون عذر شرعي. أما من كان معذورا في الإقامة بينهم كالعاجز عن الهجرة، ومن كانت إقامته لمسوغ شرعي كمن أقام للدراسة أو العلاج أو التجارة أو الدعوة أو لحاجة الدولة الإسلامية أو رعاية مصلحة راجحة مع القدرة على إظهار الدين والعزم على الرجوع متى انتهى الغرض، فهذا لا يدخل فيما نهي عنه. ومما يحسن التنبيه إليه أن الاستفادة مما توصل إليه الكفار من التقدم الصناعي والتقني لا يعد من التشبه المحرم، لأن ذلك مما أباحه الله وأمر به، وهو من الأمور المشتركة بين بني البشر، كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أخطاء في مفهوم الولاء: هناك أخطاء وقع فيها بعض الناس بسبب قلة فهمهم لمسألة الولاء، ومن ذلك ما يلي: أولا، الظن بأن الموالاة الظاهرة لأهل الإسلام المقتضية للنصرة والإعانة بجميع أنواعها واجبة على كل أحد في جميع الأحوال، ولا شك أن مناصرة المسلمين والوقوف معهم من الحقوق الواجبة، ولكن قد يحول دون القيام بذلك عارض سائغ شرعا كالإكراه والعجز والخوف ومراعاة درء مفاسد أعظم والدخول في معاهدات تراعى فيها المصالح الكبرى للأمة، فهذه الأعذار ونحوها تسقط الوجوب أو تمنعه، كما يدل على ذلك قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وما ورد في شروط صلح الحديبية من رد من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا إلى قريش. ثانيا، الظن بأن كل دخول في معاهدات مع الكفار من الولاء المحرم ومن الركون إلى الذين ظلموا الموجب للخروج من الإسلام، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فقد يرى ولي أمر المسلمين في معاهدة الكفار في بعض الأحوال والأزمان ما يحقق مصلحة للمسلمين أو يدرأ عنهم شرا، وقد تكون هذه المعاهدة مشتملة على نوع من التنازل والغضاضة على المسلمين، لكن فيها مراعاة لمصلحة أعظم أو دفع مفسدة أكبر، كما حصل للمسلمين في صلح الحديبية. ثالثا، الخلط بين ولاء الكفار الممنوع وبين البر والإحسان والصلة والإقساط المشروع، فمن الناس من والى الكفار لظنه أن ذلك داخل في البر والإحسان المأمور به، ومن الناس من ترك البر والإحسان للكفار لظنه أن ذلك من الموالاة المحرمة. والحق أن البر والإحسان لا يستلزم المحبة والمودة والولاء، كما أن البغض والكراهية لا يستلزم عدم البر والإحسان والإقساط. وقد ذكر الله تعالى في كتابه البر بالكفار غير المحاربين، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وأذن لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بصلة أمها المشركة لتتألفها، وأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أخ له هدية قبل أن يسلم. فالبر والإحسان والمعاملة الطيبة والصلة للكفار غير المحاربين وللأبوين وسائر الأقارب الكافرين ليس من الولاء الممنوع، لأن ذلك لا يستلزم ما نهي عنه من المحبة الإيمانية والمودة القلبية. إثرائية. شروط صلح الحديبية: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم، ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل، وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم، وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك، وأقمت فيهم ثلاثا معك سلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب. رابعا، القول بأن كل موالاة الكفار ردة وكفر، وهذا غير صحيح. فالموالاة لها أحوال وأحكام كما سبق تفصيلها، وليست كلها ردة وكفرا. خامسا، الظن بأن مما يدخل في موالاة الكفار المعاملات التجارية معهم، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهم المفيدة، وهذا غير صحيح. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الكفار، وثبت أنه اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة. سادسا، الظن بأن ما يوجد من محبة طبيعية فطرية من المسلم لقريبه الكافر نوع من الموالاة المحرمة. والصحيح أن هناك فرقا بين محبة الكفار الممنوعة المقتضية لموالاتهم والرضا بدينهم، وبين المحبة الطبيعية الجائزة كمحبة الشخص لبعض أقاربه الكفار كوالديه وزوجته وولده ونحو ذلك، مما هو من طبيعة الفطرة الإنسانية، مما لا علاقة له بدين الآخر، ولا يترتب عليه ولاء للكفار ولا مودة ولا نصرة لدينهم. وهذه المحبة الطبيعية لبعض الكفار هي غير المحبة الدينية التي لا تجوز إلا لأهل الإيمان. فالمحبة الفطرية لبعض الكفار تكون مصاحبة للبغض الإيماني لأجل كفرهم، فالحب لهذا الكافر باعتبار، والبغض له باعتبار آخر، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال تعالى في لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سابعا، تأييد موقف المسلم ضد الكافر مطلقا حتى ولو كان المسلم ظالما، وهذا غير صحيح. فإن الله تعالى نهى عن الظلم وأمر بالعدل حتى مع الأعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنصر المسلم الظالم يكون بردعه عن الظلم والأخذ على يديه، لا بإعانته عليه من أجل بغض خصمه. نشاط حواري، مثل لأحكام موالاة الكفار حسب الجدول التالي: موالاة مخرجة من الملة، موالاة محرمة، ما لا يعد من الموالاة، إثرائية. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: قاعدة، الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام، كل بحسبه، وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن موادتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين والجار ونحوهم. فهذه الآيات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالنهي واقع على التوالي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الجيرة أو الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. التقويم. السؤال الأول: قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. على ما تستدل بهذه الآية في ضوء ما درست؟ السؤال الثاني: هل دخول الدول الإسلامية في معاهدات مع الكفار لمصلحة يعد موالاة محرمة؟ علل. السؤال الثالث: ما الفرق بين محبة الكافر والإحسان إليه؟ السؤال الرابع: علل إباحة المحبة الطبيعية للكافر القريب. السؤال الخامس: بين حكم المقيمين في بلاد الكفار فيما يلي مع التعليل: ألف، من أقام في بلاد الكفار محبة لهم وإعجابا بدينهم، باء، من أقام في بلاد الكفار لأجل الرفاهية المادية، جيم، من أقام في بلاد الكفار لتعلم صناعة أو تقنية لينقلها إلى بلاد المسلمين. السؤال السادس: اذكر ثلاثة من المفاهيم الخاطئة في مفهوم الولاء.